السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أولا نحمد الله سبحانه وتعالى الذي يسر لنا وهيأ لنا هذه الزيارة لإخواننا في هذا المسجد الطيب وفي هذا البلد الطيب، وإنها والله لا تعتبر نعمة عظيمة من نعم الله سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل: وما بكم من نعمة فمن الله، وكما قال سبحانه وتعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فمن أجل نعم الله سبحانه وتعالى هذا الخير العظيم الجلوس لحلق العلم وسماع كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وعلى وسلم، وهذا والله هو سبيل الجنة وطريق الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. ثم نشكر أخانا الشيخ زكريا حفظه الله على ترحيبه وحفوته. إخواني في الله، موضوعنا في هذه الليلة عنوانه: من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. وهذا موضوع يعتبر في غاية الأهمية، لأن من الناس من إذا أصيب بشيء من المصائب أو من الأقدار المؤلمة تجده يجزع ويتسخط على أقدار الله عز وجل. والصبر عباد الله من أجل العبادات، ولأهميته ذكره الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم في 90 موضعا لأهمية الصبر. والصبر هو الحبس، حبس النفس على طاعة الله عز وجل، وحبس اللسان عن التسخط والجزع، وحبس الجوارح عن ضرب الخدود وشق الجيوب كما جاء في الحديث. وقد جاء في قول الله سبحانه وتعالى، قال الله عز وجل: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، والله بكل شيء عليم. بيّن الله عز وجل أن الإنسان ما تنزل عليه من مصيبة، سواء من فقر أو من مرض أو من جوع أو من فقد بعض أحبابه أو من ابتلاء إذا ابتلي بمرض أو نحو ذلك، فإن من يستسلم ويرضى بما قدر الله عليه وكتبه هذا يعقبه الله عز وجل الهداية، وهذا من ثمار الصبر. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، فمن أهم الثمرات للصابر على أقدار الله المؤلمة الهداية، كما سمعت في هذه الآية: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، أي إذا صبر واحتسب، لأن الله قال: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، أي بمشيئته وإرادته وحكمته. فالمسلم قد ابتلى بشيء لحكم عظيمة، إما أن يرفع الله عز وجل ذكره، أو يرفع قدره، أو يمحو ذنوبه ويخفف ما عليه من الآثام، كما جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يزال البلاء في المؤمن والمؤمنة في جسده ونفسه وماله حتى يموت وما عليه خطيئة. فتأمل كيف أن المسلم مرحوم؟ المسلم مرحوم، يبتلى بأمراض ويبتلى بأسقام ويبتلى بشدة ويبتلى بشيء من هذا، فتكون رحمة له. قال الله عز وجل: وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. فالمسلم يمحص وتمحى ذنوبه. نعم، فإذا استسلم المسلم لقضاء الله عز وجل وقدره وسلم لأمر الله وشرعه كان ذلك خيرا له، وكان ذلك سببا عظيما من أسباب هدايته. والنبي صلى الله عليه وسلم سمى الصبر ضياء، كما في حديث أبي مالك الأشعري الذي رواه الإمام مسلم، وهو عند الإمام النووي في الأربع النووية، وجاء في مسلم في كلام، ولكن جاء خارج مسلم موصولا. والخلاصة أن الحديث صحيح، حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأني أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك وعليك. كل ناس يغدو، فبيع نفسه فمعتقها أو مذقها. فانظر كيف قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصبر ضياء والصلاة نور. لأن الضياء كالشمس الحارة، الشمس تضيء مع ما فيها من حرارة ولكن فيها منافع، فكذلك الصبر لما كان فيه حرارة فيه منافع عظيمة. قال: والصبر ضياء. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا. فانظر كيف جعل الشمس، عبر تعبيرا في الشمس بأنه ضياء، وعبر تعبيرا في القمر بأنه نور. وهو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصبر ضياء، كما سمعت بما فيه من حرارة، فالصبر يحتاج إلى مكابدة، فيجد الإنسان بذلك خيرا عظيما. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. هذا من أفضل ما يعطى الإنسان. وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. فالمسلم الذي يصبر على إقبال الله سبحانه وتعالى المؤلمة لا يجزع ولا يتسخط، هذا يوفق إلى الهداية. قال الله سبحانه: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. مر النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة مات عليها ولدها، فجلست عند قبره تبكي وتنوح، فمر النبي صلى الله عليه وسلم وقال لها: اتق الله واصبري. قالت: إليك عني. فتركها رسول الله صلى الله عليه وسلم وانصرف. فمر عليها أناس فأخبروها أن هذا هو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فحزنت وقامت متألمة، فمشت حتى أتت فلم تجد عنده بوابين، فقالت: يا رسول الله لم أعرفك، وهي تريد أن تعذره بذلك، قالت: لم أعرفك. قال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. إذا تأمل هذه الآية: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. ما جزاهم أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. فأنت أيها الصابر على البلاء، والصابر على الأمراض، والصابر على ما ينزل عليك من الأمور المكروهة، تأمل هذه الآية: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فهي هداية الصبر أخي الكريم. والصبر يقسمه العلماء إلى ثلاثة أقسام: صبر على طاعة الله، فأنت عند أن تؤدي العبادة يحتاج منك إلى أن تصبر وأن تصابر حتى على مستوى الصلاة. على مستوى الصلاة فإنك تخرج تتوضأ وأنت تجاهد نفسك وتصبر إلى أن يدخل وقت الصلاة، وتصبر إلى أن يقيم المقيم الصلاة، وتصبر أثناء صلاتك فتجاهد الهوى وتجاهد النفس وتجاهد الشيطان وتجاهد وسوس الشيطان، وتصبر في صلاتك أيضا على إطالتها، وتصبر حتى تخرج من صلاتك. فالطاعة صلاة، وكذلك الصيام أيضا صبر، فإنك تأكل عند طلوع الفجر وتبقى ممسكا صابرا عن المطعومات والمشروبات والملذات إلى أن تغرب الشمس. وهكذا حتى في أداء الزكاة تصبر، فإن المال محبوب عند الناس وعند النفوس، والإنسان يحب المال، ولهذا قال الله عز وجل: وإنه لحب الخير لشديد. والخير هنا المراد به المال، فالمال محبوب عند الناس وعند النفوس، فلهذا كان من يخرج الزكاة من الصابرين لأنه يصبر على مكابرة النفس ويخرج المال. وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة برهان، أي على إيمان صاحبها، كما في هذا الحديث: والصبر ضياء والصدقة برهان، والصلاة نور والصدقة برهان. فسمى رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم الصدقة برهان، معنى برهان أي تبرهن وتدل على إيمان صاحبها، والصدقة برهان. فحتى إخراج الصدقة وإخراج الزكاة أيضا تصبر في ذلك، وهكذا بقية العبادات والطاعات أنت في هذا الأمر تصبر وتصابر. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. الصبر من هذا من الثاني الذي هو الصبر عن معصية الله، فإن الشهوات والملذات فتنة، الشهوات المحرمة والملذات فتنة، فالمسلم يحتاج أيضا أن يصبر نفسه على ذلك، فربما يجد مالا قريب المنال لكن بطرق محرمة، إما بطرق الرشوة أو بطرق الاحتيال أو بطرق الغش أو بطرق بيع سلع محرمة أو بطرق بيع سلع مغشوشة. فالمال في ذاته محبوب، فإذا صبر الإنسان على هذه المعصية وجاهد وحاول أن يتحرى الحلال كان صابرا. والنوع الثالث الذي هو الصبر على أقدار الله، وهو موضوعنا، فيدخل يشمل ذلك الصلاة الذي ذكره الله عز وجل، يشمل أنواع الصبر الثلاثة: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. ولهذا شنع النبي صلى الله عليه وسلم على النياحة، كما جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياح على الميت، أي من علامات من خصال الجاهلية. ومعنى هما بهم كفر أي خصال من خصال الكفار، وليس المعنى أن الذي يقع منه ذلك أنه كافرا، فليس المراد بذلك الكفر المطلق، إنما من خصال الكفر من علامات الجاهلية، الطعن في النسب والنياحة على الميت. لما كانت النياحة على الميت تنافي الصبر، نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. والنياحة هي الندب، كما كان أهل الجاهلية، كان أهل الجاهلية إذا مات الرجل فيهم أو المرأة إذا مات عليها بعض أقاربها تنوح وتلطم وجهها وتشق ثوبها، وربما يندبونه بأبيات وبأشعار ويقولون فيه كأن يقول: ما لنا إلا أنت، أو أنت كنت الكافي وأنت المعطي وأنت وأنت. فجاء الإسلام نهى عن ذلك والنياحة على الميت. وفرق بين النياحة المحرمة وبين البكاء على الميت، فالبكاء شيء والنياحة شيء آخر. البكاء الذي ليس فيه نياحة وليس فيه ندب هذا مشروع، فقد جاء في حديث أنس رضي الله عنه الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات ولده إبراهيم بكى وسالت دموعه، فقال صلى الله عليه وسلم: إن القلب يحزن والعين تدمع، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا على فراقك يا إبراهيم لمحزونون. وجاء في قصة ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي زينب، والحديث في البخاري عن أسامة بن زيد أن ابنة النبي صلى الله عليه وسلم لما اشتكى ولدها أرسلت إليه أن يأتي، فأرسل إليها أن تصبر وأن تحتسب، فأقسمت عليه ليأتينها. فجاء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأخذ الغلام، فرأى الغلام ونفسه تقعقع، فبكى صلى الله عليه وسلم رحمة بهذا الغلام وسالت دموعه، فقالوا له: ما هذا يا رسول الله؟ قال: إن هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. فدلنا هذا الحديث على أنه كما سمعتم النياحة شيء والبكاء شيء آخر، والنياحة تلك التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. لطم الخدود عبر بالخد، وليس المعنى أنه التحريم لطم الخد، إنما لما كان أشرف شيء في الإنسان خده عبر به، ولا حتى لو ضرب جسمه فإنه من ذلك. وشق الجيوب، والجيب هو الذي يخرج من الرأس، الجيب أي هذا هو الجيب، هذا الجيب وليس الجيب الذي هو مخبأ، فالمخبأ هذا شيء ونسميه نحن في زمننا الجيب، لكن هذا الجيب قال: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. فكانوا يدعون بدعوى الجاهلية، جاء الإسلام فنهى عن ذلك. وهذا كله ينافي الصبر، ينافي الصبر على أقدار الله المؤلمة. وقد جاء عن أبي سعيد الخدري عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه كان متزوجا باثنتين، فمرض في مرض موته فأغمي عليه، فأفاق وسمعهن يصحن ويندبن وينحن، فقال لهم أي رضي الله عنه في مرضه، قال: إني بريء مما برئ رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الحالقة والصالقة والشاقة. والحالقة كان النساء في الجاهلية إذا مات عليها بعض أقاربها من تحبه فحلق رأسها عند المصيبة، إن برئ من الحالقة والصالقة والشاقة، والصالقة التي كانت تصدم خدها، والشاقة التي كانت تشق ثوبها، إلى آخر ذلك. ومن الأدلة في هذا أن المسلم ينبغي أن يستسلم لقضاء الله وقدره، وأن يرضى بذلك، وأنه إذا فعل ذلك وفق لخير عظيم، لو لم يكن من ذلك إلا الهداية، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. تأمل الإيمان من الإيمان الصبر على هذه الأقدار التي هي هداية عظيمة، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. ثم ليعلم أن المسلم المؤمن إذا أحبه الله سبحانه وتعالى ابتلى، بخلاف نظرية بعض الناس. فنظرية بعض الناس أن الإنسان إذا كان في صحة وفي رغد وفي عافية وفي مال وفي لا يبتلى بأمراض ولا بأسقام، أن هذا قد رضي الله عنه، وهذا فهم قاصر. فإن المؤمن يبتلى. جاء عند الإمام الترمذي الطبراني عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله إذا أحب عبدا عجل له العقوبة في الدنيا إن الله إذا أراد بعبد خيرا عجل له العقوبة في الدنيا، وإن أراد به شرا أمسك عنه حتى يوافي به يوم القيامة. فتأمل، إذا أراد الله بعبده خيرا عجل له العقوبة في الدنيا. فالمسلم ربما عجل عقوبة في الدنيا رحمة به من أمراض وأسقام وشدة وأسعاب ونكد إلى غير ذلك، فتكون هذه الأمور رحمة به، رحمة به. فتأمل ما أرحم الله عز وجل بنا، الله رحيم. إن الله إذا أراد بعبده خيرا، وقد جاءت تلك المرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله إني أصرع وإني أتكشف فادع الله لي. قال لها إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله لك. فأرشدها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الأكمل والأحسن والأفضل، مع أنه كان يستطيع أن يدعو لها فيعافيها الله في الحال. فإن النبي صلى الله عليه وسلم من معجزاته أنه دعا لأناس فشفاهم الله في الحال، كما تعرفون في قصة علي بن أبي طالب لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أعطينا الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. قال فبات الناس يدخلون ليلتهم، فلما أصبحوا مضوا إليه غدوا على النبي صلى الله عليه وسلم قال أين علي بن أبي طالب؟ قالوا يشتكي عينيه يا رسول الله. فأتي به فبصق في عينيه ثم دعا له ومسح فيه فبرأ كأن لم يكن به وجع، ودعا له شهدا ودعا له. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان مستجاب الدعوة عليه الصلاة والسلام، وربما يدعو الله عز وجل فيستجيب الله له في الحال، كما سمعت في هذا الحديث، وكما في حديث أنس الصحيحين أن رجلا جاء والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الجمعة فقال يا رسول الله هلكت المواشي وانقطعت السبل فادع الله أن يغيثنا، انقطعت السبل وهلكت المواشي فادع الله أن يغيثنا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال اللهم أغثنا، ما أن انتهى صلوات الله وسلم عليه من دعائه كما جاء في حديث أنس إلا وإذا بسحابة اجتمعت كالترس ثم أمطرت في الحال. فصار النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يصلي ويسجد بين ماء وطين عليه الصلاة والسلام، استجاب الله له. فتلك المرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله إني أسرع وإني أتكشف فادع الله لي. خيرها، تريدين الخير؟ إن شئتي صبرت لك الجنة، وإن شئتي دعوت الله أن يعافيك. قالت أصبر يا رسول الله، فاختارت البلاء والصبر على البلاء. هذا يدلنا يا إخواني في الله أن البلاء للمسلم نعمة والله، وهو لا يدري. البلاء لك نعمة ورحمة، أيضا نعمة ورحمة وأنت لا تشعر. ولهذا كان السلف إذا أصيب أحدهم بمصيبة اعتبرها منحة، ولم يعتبرها محنة، اعتبرها منحة. منحة إذا كان ذلك البلاء لا يمنعه من خير ولا من طاعة ولا من عبادة، فكان يعتبرها منحة. وإن الله إذا حب أراد بعبد خيرا عجله العقوبة في الدنيا، وإذا أراد به شر أمسك عنه حتى يوافي به يوم القيامة. جاء في حديث أن رجلا قال اللهم ما كنت معاقبي في الآخرة فعاقبني في الدنيا، قال اللهم ما كنت معاقبي في الآخرة فعاقبني في الدنيا. فمرض مرضا عضال حتى صار كالفرخ، فرآه النبي عليه الصلاة والسلام قال ما لك؟ لعلك دعوت بشيء؟ قال نعم، كنت أقول اللهم ما كنت معذبي في الآخرة عذبني في الدنيا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله إنك لا تطيق ذلك، هلا قلت ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. فالمسلم في الأصل يدعو الله بالعافية، لا يدعو الله أن يبتليه، يدعو الله بالعافية ويدعو الله بالسلامة ويسأل الله العافية، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تتمنوا لقاء العدو. هذا توجيهات من رسولنا صلى الله عليه وسلم، لا تتمنوا لقاء العدو، لأن الإنسان إذا ابتلي ما يدري كيف يكون حاله، عياذا بالله. وإذا نزل عليه البلاء ما أدري كيف يكون حاله. فلهذا أرشد النبي إلى الدعاء، إذا لقيتم قال عليه الصلاة والسلام لا تتمنوا لقاء العدو، وإذا لقيتم فثبتوا وسروا الله العافية. ما أحوجنا إلى اللجوء إلى الله سبحانه بالدعاء والإنابة والتضرع، وقد تكون المصيبة للعبد خيرا له من نواحي عديدة، ومنها رجوعه إلى الله. كم من الناس لا يرعوي ولا ينزجر، لا في باطله، لا في معاصيه، لا يزال لا يتم في المحرمات، فيبتلى بمرض فيتوب، ويبتلى بمصيبه فيتوب ويرجع الى الله سبحانه. وهذه من رحمه الله بذلك العبد. كم من الناس استقام بعد ان اصيب بمرض، وكم من الناس استقام بعد ان اصيب بحادث. كان بعضهم لا يصلي ولا يعرف ربه، وربما كان بعضهم يتجرع على الله سبحانه فيصاب بحادث أو مصيبة، فتكون عبارة عن درس لا يلجأ إلى الله، يرجع إلى الله عز وجل. فتكون أحيانا تلك المصيبة خيرا له، كانت سببا في هدايته وسببا في صلاحه. وشهدنا حفظكم الله في هذا الحديث حديث العباس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لتلك المرأة إن شئتي صبرت لك الجنة، دل على أن الابتلاء البلاء للمسلم رحمة، رحمة وخير. وفي حديث صحيح الرومي في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وليس ذلك لأحد إلا المؤمن. والله هنيئا لك أيها المسلم، هنيئا لك، حياتك كلها في خير. إن كنت في سراء فأنت في خير، وإن كنت في ضراء فأنت في خير، فكل حياتك خير. ما أحلى ما أحسن توجيهات نبينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه. وذكر شيخنا رحمه الله الوادعي في كتابه الجامع الصحيح حديثا عن أبي هريرة لعله في مسند أحمد أن الحمى أصابت الأنصار بمرض، فمرضوا الأنصار مرضوا، فكان النبي عليه السلام يزورهم في بيوتهم رجالا ونساء أصيبوا بمرض الحمى ويدعو لهم بالعافية والشفاء. ثلاثة مرة خرج فتبعت امرأة فقالت يا رسول الله إني امرأة من الأنصار، وإن أبي من الأنصار، وإنك قد أتيت الأنصار فدعوت لهم، فادع الله لي إني مصاب بهذا المرض الحمى. قال ما شئت، إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله أن يعافيك. قالت إذن لا أجعل الجنة خطرا، بمعنى لا أضيعها أو لا أخاطر بها أو إلى غير ذلك، وصبرت واحتسبت. ولما زار النبي صلى الله عليه وسلم أم السائب وفي مسلم الحديث قال ما لك يا أم السائب تستدفين، كانت مريضة بمرض الحمى. قالت يا رسول الله الحمى لعنها الله، الحمى لعنها الله. قال لا تلعنيها، لا تلعن الحمى، إنها تذهب خطايا بني آدم، إنها تذهب خطايا بني آدم. فكان رحمة، رحمة المرض للمسلم رحمة. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. فالإنسان المسلم إخواني فليبتلى، يبتلى. أما الكافر ربما يكون في صحة وعافية، لكن عقوبة تعجل وتؤخر. نسأل الله العافية والسلامة. نعم. وجاء حديث آخر لا أذكر صحابية أيضا ذكره الشيخ رحمه الله أن رجلا أتى إلى النبي عليه السلام فسأله النبي هل أصبت بمرض كذا؟ قال لا. قال هل أصابتك أمم الدم؟ قال لا. قال هل أصابتك كذا؟ قال لا، يعني ما أصيب أي مرض. فقال النبي عليه الصلاة والسلام من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى هذا، هذا ولا أصيب أي مرض. وأما الحديث السابق حديث المرأة فقد جاء عن ابن عباس عن عطاء بن رباح وهو راوية ابن عباس أن عطاء بن رباح قال لابن عباس: ألا أريك امرأة من الجنة؟ قال: بلى. قال: هذه الأمة السوداء. الأمة السوداء. ثم ذكر الحديث أما جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فتأملوا حفظكم الله هذا الحديث: إذا أراد الله بعبده خيرا عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده شرا أخره حتى يوافي بيوم القيامة. ثم كلما كان الإنسان قوي الإيمان كلما كان الابتلاء أشد. تأملوا هذه المسألة حفظكم الله. جاء عن أنس عند الترمذي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن عظم الجزاء عند إطم البلاء. إن عظم الجزاء عند عظم البلاء، فمن رضي فله رضا ومن سخط فعليه سخط. هذا الحديث فيه ضعف من طريق سعيد بن سنان أو سنان بن سعيد، وفيه كلام، لكن جاءت له طريق أخرى يعرض بها ويحسن بها. فالطريقة الثانية تحسد له، يعتبر صالح للاحتجاج به. قوله عليه الصلاة والسلام: إن عظم الجزاء عند عظم البلاء. نقف وقفة هنا: عظم الجزاء عند عظم البلاء. هذا الحديث نظيره حديث سعد بن أبي وقاص، وهو صحيح، ذكره الشيخ في صحيح مسند، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء. قيل: ثم من؟ قال: ثم الصالحون. قيل: ثم من؟ قال: ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى الرجل على قدر دينه، فإذا كان في دينه صلابة زيد في بلائه، وإذا كان في دينه رقة خفف عنه من البلاء. فهي كرامة من الله لعبده الصالح المؤمن، كلما كان إيمانه قوي وثبت كلما كان البلاء أشد وأعظم، كلما كان إيمان ضعيف كلما كان أخف. لماذا؟ لأن على حسب الرتبة، هذا رتبة عالية إذن الابتلاء عالي قوي، وهذا رتبته ضعيفة الابتلاء قليل. إن عظم البلاء عند عظم الجزاء. طيب، أشد الناس بلاء الأنبياء. إذا نظرنا في الأنبياء كيف ابتلاءهم، كيف ابتلوا؟ كان أحدهم ربما يواجه أمة كاملة وهو وحده، شخص واحد يواجه أمة. يعني انظر إلى نبينا إبراهيم عليه السلام الذي واجه مجتمعا كاملا وهو يدعوهم، وازداد بلاؤه أنه يعني واجه أباه، ابتلاء أمة، أبوه، أهله، أسرته، مجتمعه كلهم ضده، حتى من الأصنام فما كان منهم إلا أن حرقوه، حفر الرخاديد ورموه في النار. هذا ابتلاء. أي ابتلاء بعد هذا؟ قال الله في شأنه: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله، أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. أمة سماه الله أمة. طيب، لما ألقي في النار من ينصره؟ لا قبيلة ولا عشيرة ولا أصحاب ولا أصدقاء ولا وساطة ولا أحد. لجأ إلى الله: حسبنا الله ونعم الوكيل. قال الله عز وجل: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. النصر يأتي من حيث لا تشعر، من حيث لا توقع. النصر جاء، النار صارت بردا وسلاما. قال الله: بردا، لو قال بردا وسكت لكان بردا قاتلا، لكن بردا وسلاما على إبراهيم. وهيأ الله سبحانه وتعالى جميع الحجرات والحيوانات تطفئ النار عن إبراهيم. وما يعلم جنود ربك إلا هو، ما عدا الوزغ التي أرشد النبي عليه الصلاة والسلام بقتلها، أنها كانت تنفخ النار وتذكيها على إبراهيم عليه السلام. فتأملوا حفظكم الله كيف كان ابتلاء إبراهيم. ابتلاء عظيم، أشد الناس بلاء الأنبياء. ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل. طيب، وفي قصة نوح عليه السلام الذي مكث 1000 سنة إلا 50 عاما وهو يعاني معاناة شديدة من قومه، وابتلي أيضا ابتلاء آخر أن زوجته كفرت وابنه كفر فتمرد عليه كما ذكر الله عز وجل: ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. هذا الابتلاء يا إخواني، المسلم يبتلى، قد يواجه ابتلاء عظيم جدا، لا بد أن يثبت وأن يصبر وأن يتعامل مع المعاملة بالشرع. فنوح عليه السلام بعد هذا الكرب الشديد قضى الله في شأنه، ونادى نوح، قضى الله عز وجل: ونوح هذا من قبل استجبنا له فنجيناه أهله من الكرب العظيم. في سورة الأنبياء قضى الله من الكرب العظيم، سماه الله كربا عظيما. وانظر إلى أيوب عليه السلام الذي مرض ومكث مريضا كما ذكر ابن كثير التفسير نحو 18 سنة وهو طريح الفراش، لم يبقى إلا لسانه يلهج بذكر الله وقلبه، وإلا كان صار طريحا، يعني مرض ومات أهل أولاده وذهب ماله. قال له أيوب: إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكر العابدين. تأملوا أحبكم الله، هذه مسألة في غاية الأهمية، مسألة الابتلاء للصالحين، وأن الله إذا أحب قوما وأراد لهم خيرا ابتلاهم. وتأمل في أنبياء الله، ما تجد نبي إلا ابتلي وهاجر وأخرج وأوذي. وانظر إلى نبي الله يوسف عليه السلام وحجم ذلك الابتلاء، حجم ذلك الابتلاء. تأمل، أشد الناس بلاء الأنبياء، إن عظم أعظم الجزاء عند عظم البلاء كميته وكيفيته، ما كمية الابتلاء وما كيفية الابتلاء. يوسف نبي الله عليه السلام ابتلي ابتلاء عظيما ومر بمراحل. أولا لما ابتلي من إخوانه الذين حسدوه وألقوه في غيابة الجب، ثم باعوه وادعوا أن الذئب أكله، ولكن الله عز وجل يهيئ للإنسان في الابتلاء تهيئة الرفعة، تهيئة الرفعة. فإن من حكمة الابتلاء أحيانا رفع على الشخص وتمكين، تمكين إذا ابتلي يمكن. فإن الله عز وجل لا يمكن شخصا إلا بعد أن يمحصه ويبتليه، فيكون الابتلاء عبارة عن تمحيص للتمكين. فبعد ذلك ابتلي يوسف عليه السلام، بعد ذلك بعد أن اشتراه ملك مصر ابتلي بامرأة العزيز، واجه نبي الله يوسف فتنة عظيمة جدا، وهي أن عرضت نفسها عليه، وكانت والوسائل مهيئة، كونه شاب، شاب في ريحان شبابه، وكونه جميل مرغوب، وكون الداعية له امرأة العزيز يعني الملكة، وغالبا الملوك يختارون النساء أجمل النساء يختارون، وكان غريبا، وهذا أدعى للوقوع، أدعى كونه غريب. ومع ذلك قال: معاذ الله، معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. تأمل كيف حفظه الله ودفع عنه بصلاحه استقامته، لأنه كان من الصالحين، والله سبحانه وتعالى تكفل بحفظ الصالحين والدفع عنهم، وهو يتولى الصالحين، الله يتولى الصالحين، يدفع عنهم يحفظهم مهما كان. لو اجتمع عليك من في الأرض وأنت صالح يدفع الله عنك، هذا وعد الله سبحانه، وعد الله الذي لا يخلف،
إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. ولاية ولأتنك يا أيها النبي حسبك الله، يعني الله كافيك ناصرك مؤيدك، حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. فتأمل بعد هذا الابتلاء ليوسف عليه السلام يبتلى أشد. كانت امرأة واحدة تعرض نفسها عليه، فإذا هو يواجه نساء المدينة كلهن يسعين في فتنته ويردن منه ما حرم الله عز وجل. ابتلاء إلى ابتلاء أشد إلى ابتلاء أشد. ثم بعد هذا الابتلاء السجن، ويبقى في السجن سنوات سنوات. لما خرج من السجن قال قد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو. إحسان السجن أيضا كربة ظلمة. نعم. فتأمل هذا الابتلاء. فقول النبي عليه السلام أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون. وانظر أخي الكريم إلى نبينا صلى الله عليه وسلم الذي ابتلي بأشد ابتلاء، بل كان بلاءه عليه السلام أشد من الأنبياء السابقين، فإنه رجم وكست رباعيته وكلم شفته وأوذي أي أذية، وخرج من بلده وخرج من بلده ودس له السم عليه الصلاة والسلام، وآذاه المنافقون وطعنوا في عرضه. كل ذلك سعي تحطيم تحطيم شخصيته، سعي لسحقه. وكان من أشد ذلك الطعن في عرضه عليه الصلاة والسلام، فراشه الكريم. وكل هذا كان محاولة من المنافقين والزنادقة لتثبيطه عن الدعوة إلى الله عز وجل. الطعن في عرضه الشريف صلوات الله وسلامه عليه، في عائشة أم المؤمنين التي قالت لقد كنت كان أحقر في نفسي أن ينزل الله في قرآن يتلى، وكنت أظن أو أتوقع أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا يبرئنا فيها، لكن الله أنزل قرآنا لتبرئتها. والقرآن في هذا دفاع عن عرض النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يكن القرآن دفاع عن عائشة فقط، بل دفاع عن عرض النبي صلى الله عليه وسلم. فإن الأنبياء أعراضهم معصومة. وفي قوله عز وجل في قضية لوط ونوح فخانتاهما، ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما. قال العلماء الخيانة هنا الكفر بالإجماع، ليس خيانة العرض، فإن الأنبياء أعراضهم معصومة، أعراضهم معصومة، عرض عرض. فالنبي عليه الصلاة والسلام أنزل الله قرآنا يتلى لتبرئة عرضه عليه الصلاة والسلام. ثم قال العلماء من طعن في عائشة واتهمها بما برأها الله منه فهو كافر بإجماع الأمة قاطبة. بل قال ابن تيمية من لم يكفر هذا فهو كافر. هذه خطورة. انظر دفاع عن عرض النبي عليه السلام. إن الذي يطعن في عرض عائشة هو يزعم أن الرسول خبيث، لأن الله يقول الخبيثات الخبيثين. وقد جاء ذكر ابن كثير في ترجمة لعله الحسن بن الحسن بن الحسن بن علي بن طالب أنه كان له خادم فسب عائشة، أو كان رجل عنده فسب عائشة، فقال ذلك الخادم اضرب عنقه، قال إنه يحبكم، إنه من شيعتكم، قال اضرب عنقه اقتله، إنه يزعم أن رسول الله خبيث. إنه يزعم ذلك الرجل ماذا فعل؟ سب عائشة، بس سب عائشة، فقد اضرب عنقه، قال إنه من شيعتكم، إنه منكم، قال لا، إنه يزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خبيث، اضرب عنقه، قال فضرب عنقه. وتجد في ذكر ابن كثير في البداية والنهاية أعدادا ممن ضربت أعناقهم بمجرد طعن في عائشة. وانظر بل لعن ذكر عمر وضربت أعناق بعضهم كما هو موجود فيما ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى. ولا يزال الرافضة أعداء الإسلام الذين هم أضر على الإسلام من اليهود والنصارى، إنما دخلوا في الإسلام للتشبه ولم يصروا محبة الإسلام، فقد ذكر العلامة إحسان إلهي ظهير في كتابه فيما أذكر الشيعة والتشيع، ذكر ما هو السبب لانتشار التشيع في إيران، لماذا انتشر في إيران؟ فقال إن إيران قال كانوا فرس يعبدون النار، وعمر لما جاء وفتح بلد الفرس بلد فارس وكسر هيبتهم وكسر إسراء وأطفأ النار التي كانت تعبد من دون الله عز وجل، نشأوا يحقدون على الإسلام، فدخلوا في الإسلام باسمه لا محبة فيه، إنما أظهروا الإسلام وهم يحقدون عليه الإسلام المسلمين، فكان هذا سببا. فلما جاء عبد الله بن سبأ اليهودي الذي نشر التشيع لما خرج إلى عندما أراد علي بن أبي طالب أن يقتله وهرب إلى المدائن بإيران، وصل هناك فوجد أن الناس هؤلاء يكرهون الصحابة ويكرهون أبا بكر وعمر بالذات، فوجده مرتع خصب، وجده مرتع خصب، فلذلك فجد الروافض تجدهم أشد حقدا على أبي بكر وعمر وبالذات عمر. وانظر كان الشنحفي يقول إن المهندس العملية عمر، من حقده على عمر. فالرافضة شاهد من هذا أنهم دخلوا في الإسلام باسمه لضرب الإسلام، وأردنا أن نبين أن الطعن في عائشة رد عن الإسلام، هذا خلاصة أن الطعن في عائشة رد عن الإسلام، لأن العلماء أجمعوا قاطبة أن من طعن فيها بعد أن برأها الله سبحانه فهو مرتد. طيب، جرنا إلى هذا ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتلي بأشد ابتلاء، وهذا كما في الحديث السابق قوله صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل، ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى رجعا قدر دينه. إذا نظرت في حال الصحابة إلى أبي بكر رضي الله عنه، تذكر كتب التواريخ أنه مات مسموما، وأبو بكر معلوم ما حصل من الابتلاء من بعد من أن آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى أن مات، وأوذي وضرب وشتم وأخرج كما في حديث عائشة لما أخرج يسيح في الأرض، عمر رضي الله عنه قتل، عثمان قتل، علي قتل، هؤلاء كان هذا الابتلاء العظيم لهم لما لهم من مكان عظيم، أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى الرجل على قدر دينه، فإذا كان في دينه صلابة زيد في بلاء، وإذا كان في دينه رقة خفت عنه البلاء. وورثت من هذا حفظكم الله إخواني في الله أن المسلم ينبغي أن يوطن نفسه للصبر على أقدار الله المؤلمة، وأن الإنسان قد ابتلى في ولده أو في جسده أو في أهله أو في أمر من أموره، فإذا صبر واحتسب ورضي بذلك كان خيرا له، كان خيرا له، ويعقبه الله سبحانه وتعالى الخير العظيم، كما سمعتم في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام إن عظم الجزاء عند عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم والإنسان الصالح قد تتولى عن الابتلاءات رحمة به، وإذا أراد الله بالعبد خيرا أيضا هداه قبل موته، فقد تبقى الإنسان فترة على غير صلاح وعلى غير هداية، فإذا أراد الله أن يقبضه يصلحه ثم يقبضه على ذلك الصلاح، كما جاء في حديث حمد بن حمق أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله إذا أراد بعبد خيرا عسله، قالوا وما عسله؟ قال يفتح له بين يدي موتي عمل صالح ثم يقبضه عليه، أي يوفق قبل أن يموت إلى عمل صالح ثم يقبضه عليه. فالمسلم دائما يوطن نفسه واعلم أنك على خير، أنك ما دام أن الله قد هداك بالاستقامة عليك أن توطن نفسك على طاعة الله وأن تصبر على أقدار الله عز وجل المؤلمة، وأن ذلك من الإيمان بالله، فإن من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله سبحانه وتعالى. أكتفي بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.